أنا رب معظمه ولرمى ما هي يدي ما قوة هلا قوته من يعرفه يتوكله وادعي تثبتني على دينك وترزقني الهدي هذا العمل في مثل هذا اليوم يا رب.
العاشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبد الله يصحبكم في حصاد المساء وأستهله بالعناوين الرئيسية. مع انطلاق احتفالات إيران بذكرى انتصار الثورة الإسلامية السيد الخامنئي يزور مرقد الإمام الخميني جنوبي طهران. إيران تدعو واشنطن إلى إثبات التزامها عمليا بالاتفاق النووي بدلا عن وضع الشروط. واستهداف رتل للتحالف الأمريكي بعبوة ناسفة في محافظة بابل وسط العراق. أهلا بكم وإلى التفاصيل. زار سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي صباح اليوم مرقد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه جنوب العاصمة طهران مع انطلاق الاحتفالات بالذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية والتي تستمر لمدة 10 أيام. كما زار سماحته قبور الشهداء رئيس مجلس القضاء الأسبق بهشتي والرئيس الإيراني الأسبق الشهيد رجائي ورئيس الوزراء الأسبق الشهيد باهونار فضلا عن قبور عموم الشهداء وقرأ الفاتحة على أرواحهم الطاهرة. انطلقت اليوم الأحد في عموم المدن الإيرانية الاحتفالات بالذكرى السنوية 42 لانتصار الثورة الإسلامية وتستمر 10 أيام. وكانت بداية انطلاق الاحتفالات من مرقد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بجنوب العاصمة طهران. وفي هذه المراسم وبالتزامن مع اللحظات الأولى لذكرى وصول الإمام الخميني قدس سره الشريف إلى أرض الوطن جرت مراسم تقديم أكاليل الزهور وتجديد البيعة مع الإمام الراحل وأهدافه السامية. وأقيمت كذلك مراسم في الموقع الذي ألقى فيه الإمام الخميني خطابه في مقبرة جنة الزهراء فور وصوله إلى البلاد قادما من منفاه في باريس يوم الأول من شباط 1979. وحول انطلاق احتفالات إيران بذكرى انتصار الثورة الإسلامية تابعوا هذا التقرير.
هكذا تحيي إيران ذكرى عودة مؤسس الجمهورية الإسلامية إلى البلاد هنا في مطار مهرابات في الأول من شباط فبراير عام 79 وتسعمائة وألف هبطت طائرة الإمام الخميني قدس سره ومن هنا توجه إلى مقبرة جنة الزهراء جنوب العاصمة طهران ليلقي أول خطاباته كقائد للثورة من بين أضرحة شهدائها. وبالمناسبة تقام في إيران احتفالات لملحمة خالدة صنعها الإمام الخميني.
الشعب الإيراني لن يتخلى عن نهج العزة والكرامة الذي جاء به الإمام الخميني من خلال الثورة الإسلامية وسيواصل مسيرته مهما كلف الثمن. واليوم وبإرشادات قائد الثورة يسير في طريق العزة والحرية إلى الأمام.
عودة الإمام الخميني من باريس بعد 14 عاما من فراق الوطن مشهد يستذكره الإيرانيون في كل عام ويعني الكثير بالنسبة لهم. عودة شكلت بداية انتصار الثورة الإسلامية رسميا بعد 10 أيام من وصوله. وأما اليوم فما زال الإيرانيون يجددون العهد في الذكرى معلنين تمسكهم بمبادئ الثورة وقائدها.
منذ طفولتي وحتى الآن هذه الأيام لها طعم خاص بالنسبة لنا وتبعث على الفخر والاعتزاز حيث وقف الشعب فيها أمام الاستكبار والطاغوت.
نحن فخورون بالإمام والثورة ومتمسكون بمبادئها ومبادئ قائدها.
قبل 42 عاما وفي مثل هذه الأيام وقع حدث تاريخي انتصرت فيه الثورة الإسلامية في إيران على نظام الشاه، وما يتحدث عنه الإيرانيون اليوم هو استمرار الثورة. ورغم مرور أكثر من 4 عقود ما زالت الثورة محافظة على هويتها ولم تغير أي من مبادئها وأهدافها بفضل القيادة الحكيمة والشعب الثوري المحافظ على مسارها.
مع عودة الإمام الخميني أشرقت شمس الانتصارات في إيران معلنة نهاية حقبة الاستبداد والطواغيت وبزوغ فجر الجمهورية الإسلامية.
أعلن قائد سلاح البحر للجيش الإيراني الأميرال حسين خانزادي انضمام مدمرة جديدة للأسطول البحري الشهر الحالي، ومؤكدا أن القوى الاستكبارية أدركت ضرورة خروجها من منطقة الخليج الفارسي. وتزامنا مع الاحتفال بذكرى انتصار الثورة، قال الأدميرال خانزادي إنه بعد 42 عاما على انتصار الثورة نشهد حركة حيوية ومثيرة للإعجاب رغم الحظر، ونرى زخما من القدرات العلمية والصناعية مع ظهور التقنيات البحرية المتطورة. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اليوم أننا بلغنا نقطة أصبحنا فيها حقا مستغنين عن الاتفاق النووي، وقد أدركنا أن عدم الحاجة إلى رفع الحظر هو أولى من رفع الحظر. وفي حديثه خلال مراسم الإعلان عن انطلاق مناورة بيت المقدس لقوات التعبية قال اللواء حسين سلامي: لقد كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه قويا وهزم أمريكا، وكانت هيمنتها السياسية تشمل العالم بأسرها. دعا رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تنفيذ التزامات بلادها الواردة في الاتفاق النووي، لا أن تضع الشروط لتنفيذ هذه الالتزامات. وأشار محمد باقر قالباف خلال كلمة له في اجتماع البرلمان اليوم إلى تجربة الاتفاق النووي، وأضاف أن الشعب الإيراني ليس ساذجا ليعطي نقدا بانتظار تحقق وعود آجلة، بل ليس هناك من لديه استعداد للقيام بذلك. وشدد قالباف قائلا: على الإدارة الأمريكية الجديدة التفكير بكيفية التنفيذ العملي لرفع الحظر والعمل بالتزاماتها القانونية، معتبرا التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكية الجديد لا تقدم شيئا. وحول دعوة رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران الولايات المتحدة إلى إثبات التزامها العملي بالاتفاق النووي وموقف إيران بهذا الشأن، نستمع للتقرير التالي.
مرة أخرى ترمي إيران الكرة في الملعب الأمريكي مطالبة الولايات المتحدة بإثبات صدق نواياها تجاه الاتفاق النووي. رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قالباف دعا واشنطن إلى إثبات التزامها العملي بالاتفاق النووي بدلا من وضع الشروط، واصفا تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين حول الاتفاق النووي بالمخيبة للآمال.
على حكومة السيد بايدن أن تظهر التزامها بالاتفاق النووي بشكل عملي بدلا من وضع الشروط، فالشعب الإيراني ليس ساذجا للدخول مجددا في لعبة الوعود الوهمية، وبدلا من وضع شروط مسبقة ينبغي على الإدارة الأمريكية الجديدة التفكير في كيفية التنفيذ العملي لرفع الحظر والوفاء بالتزاماتها القانونية.
من جهة أخرى أعلن سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمة الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي أن طهران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأعضائها عبر تقرير الأسباب التي اقتضت سن قانون الإجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر وحماية المصالح الإيرانية. غريب أبادي أشار إلى أن من أهم الأسباب التي اقتضت ذلك هي الانسحاب الأحادي وغير القانوني للولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض الحظر الذي تم رفعه بموجب الاتفاق النووي، عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل الاتحاد الأوروبي لضمان المصالح الإيرانية وتعويض طهران عن آثار الحظر الأمريكي، تدهور وضع الاتفاق النووي بسبب عدم وفاء الأطراف الأوروبية بالتزاماتها، خاصة فيما يتعلق بالتمويل والمصارف والتجارة والطاقة والاستثمار.
قدم مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب أبادي تقريرا للوكالة عن دوافع القانون الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي بعنوان المبادرة الاستراتيجية رفع الحظر وصون مصالح الشعب الإيراني. وأشار التقرير إلى أن أهم دافع لإصدار القانون هو تدهور ظروف الاتفاق النووي بسبب عدم تنفيذ الأطراف الأوروبية التزاماتها في المجالات كافة وعدم استفادة إيران عمليا من الاتفاق النووي. وأضاف أن المصادقة على قانون المبادرة الاستراتيجية هو في الواقع رد استراتيجي على إجراءات اتخذها ترامب ضد الشعب الإيراني. أعرب مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي عن تفاؤله الكبير تجاه مستقبل العراق، مؤكدا بأن العلاقات بين إيران والعراق ستشهد المزيد من التطور. ولدى استقباله اليوم مندوبة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بالأسخار، أكد ولايتي ضرورة عدم تدخل الدول الأجنبية في شؤون هذا البلد، وقال أن الحكومة والشعب العراقي هم من يقررون مصيرهم، لافتا إلى استعداد إيران لمساندة العراقيين كما كانت دائما. وأشار ولايتي إلى أهمية الانتخابات التشريعية القادمة في العراق، معربا عن ثقته بنجاح هذه الانتخابات بفضل وعي الشعب العراقي والدور المهم للمرجعية الدينية. ونبقى في العراق، حيث تعرض رتل للدعم اللوجستي تابع لقوات التحالف الأمريكي في العراق إلى تفجير بعبوة ناسفة ما أدى لتدمير إحدى العجلات. وقال مصدر أمني عراقي إن التفجير استهدف الرتل على الطريق الحولي في محافظة بابل جنوب بغداد. ومن جهة ثانية، أطلق اللواء الأول في الحج الشعبي العراقي اليوم عملية تفتيش وتطهير واسعة في جبال نفط خانة بمحافظة ديالة شمال شرق بغداد. وتم خلال العمليات تفتيش 5 مناطق وتأمينها من أي خطر إرهابي يهددها مستقبلا، فيما تم تفجير نفق تابع لفلول داعش يحتوي على متفجرات، كما عثرت قوات الحشد على صاروخين موجهين. وحول آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الأحد من انفجار عبوة ناسفة على رتل تابع للتحالف الدولي بقيادة أمريكا في محافظة بابل. وقال المصدر إن عبوة ناسفة استهدفت رتلا للدعم اللوجستي تابع للتحالف الأمريكي على الطريق الحولي في بابل، مضيفا أن الانفجار أسفر عن أضرار في إحدى عجلات الرتل، فيما أبطل الحشد الشعبي صاروخين موجهين في نفط خانة بمحافظة ديالة. وقال الحشد في بيان له أن قوات اللواء الأول بالحشد عثرت الأحد على صاروخين موجهين وقامت بإبطالهما خلال العملية الأمنية الواسعة التي انطلقت اليوم في مناطق جبال نفط خانة بمحافظة ديالة. وأعلنت قيادة فرقة التدخل السريع اليوم الأحد إلقاء القبض على 5 نساء بتهم الإرهاب شرقي محافظة صلاح الدين، فيما عثر جهاز مكافحة الإرهاب على كدس كبيرا للأسلحة والأعتدة ضمن عمليات ثأر الشهداء. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أنه ضمن الصفحة الثانية لعمليات ثأر الشهداء قام أبطال مكافحة الإرهاب بالعثور على كدس كبيرا للأسلحة والأعتدة والمواد المتفجرة. على صعيد المناولات السياسية بين الكتل السياسية، هدد رئيس كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية في البرلمان العراقي سليم همزة اليوم الأحد بخروج القوى السياسية الكردية من العملية السياسية في العراق في حال تم تكرار سيناريو إقرار قانون الاقتراض مع قانون الموازنة الجديدة. وقال همزة إن وفد حكومة إقليم كردستان قدم ما لديه من مطالب للقوى السياسية في بغداد وكذلك للجان البرلمانية، مبينا أن الوفد قدم الكثير من الحلول ومنها تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية. بنفس السياق، أكد النائب عن محافظة البصرة خلف عبد الصمد رفض نواب محافظات الوسط والجنوب التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، كاشفا عن إبلاغ اللجنة المالية النيابية بهذا الرفض. وقال عبد الصمد أن نواب محافظات الوسط والجنوب أبلغوا اللجنة المالية رفضهم التصويت على قانون الموازنة العامة في حال عدم إجراء تغيير عليه وبقاء الوضع كما هو عليه الآن. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
نواصل حصاد الظهيرة معكم من طهران وفيه بعد لحظات. مستوطنون صهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال. صنعاء ترحب بتجميد بيع الأسلحة للسعودية والإمارات وتصفها بالخطوة الإيجابية. وسماع دوي انفجار ضخم وإطلاق نار في العاصمة الصومالية مقديشو. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة اليوم باحات المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني، وتأتي الاقتحامات اليومية للأقصى من قبل المستوطنين في وقت يمنع المقدسيون من الوصول إليه بدعوى الإغلاق الشامل بسبب كورونا. ومن جهة أخرى أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة بيت آمر شمال الخليل مساء اليوم. استشهد شاب فلسطيني صباح اليوم برصاص الاحتلال الصهيوني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت وسائل إعلام صهيونية أنه تم إطلاق النار على الشاب الفلسطيني من قبل جنود الاحتلال قرب مفترق غوش عطسيون أدى لاستشهاده على الفور، وادعت أنه حاول طعن أحد جنود الاحتلال قرب المفترق. هذا ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا وثقت لحظة إطلاق النار على الشاب الفلسطيني. وحول استشهاد الشاب الفلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني نستمع للتقرير التالي.
شاهد فلسطيني آخر يسقط بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة عطسيون بين مدينتي بيت لحم والخليل جنوب الضفة الغربية عند مفترق طرق ودوار بات يعرف بدوار الموت. أطلقت قوات الاحتلال النار على الشاب الأعزل بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن ضد جنودها. جيش الاحتلال قال إن تقارير أولية وردت عن أحباط محاولة تنفيذ عملية طعن لأحد جنوده عند مفترق غوش عطسيون. في المقابل بالأفاد جهاز الارتباط الفلسطيني في بيان باستشهاد الشاب بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال جنوب بيت لحم. شهود عيان أكدوا أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الشاب وتركته ينزف في المكان دون السماح لسيارة الإسعاف بالاقتراب منه، وهرعت قوات معززة من الجيش إلى مكان الحادث وأغلقت الطريق الرئيس فضلا عن القيام بعملية بحث وتدقيق بهوية الفلسطينيين المسافرين على الطريق الواصل بين شمال وجنوب الضفة الغربية. حركة حماس اعتبرت أن إعدام الشاب الفلسطيني هو استمرار لسلوك العصابات الذي يمارسه جيش الاحتلال وامتداد لاعتداءات المستوطنين المتصاعدة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. المتحدث باسم الحركة حازم قاسم قال في تصريح إن هذا الإرهاب يتطلب تصعيد المقاومة بكل أشكالها ودعا للانخراط في مواجهة حقيقية وبشكل مشترك، وهو ما يتطلب وقف التنسيق الأمني وتطبيق قرارات الأمناء العامين بضرورة تفعيل المقاومة الشعبية حسب تعبيره. وباستمرار يعلن عن استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال بذرائع مختلفة، فقد استشهد نهاية الشهر الماضي شاب في فلسطينيون بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه في منطقة باب حطة في القدس المحتلة بزعم إطلاقه النار باستخدام بندقية آلية نحو جندي إسرائيلي. سبق ذلك استشهاد فلسطينيين اثنين بينهم فتى عمره 14 عاما برصاص الاحتلال خلال الأشهر الأخيرة الماضية، إضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين بينهم طفل ومسن، واعتقل رابع بذريعة تنفيذ عمليتي طعن منفصلتين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
هاجم رئيس جهاز الاستخبارات الصهيوني الموساد يوسي كوهين اليوم رئيس أركان الاحتلال آفيف كوخافي على خلفية تصريحاته الأسبوع الماضي حول وضع خطط جديدة لضرب المشروع النووي الإيراني. وقالت إذاعة جيش الاحتلال أن كوهين اعتبر تصريحات كوخافي غير مسؤولة وبمثابة تصرفات من تلقاء نفسه. أعلن مصدر محلي سوري سقوط شهداء وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في سوق شعبي بمدينة عزاز التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة تتعمها تركيا بريف حلب. وقال المصدر أن الانفجار في مدينة عزاز أسفر عن استشهاد 6 أشخاص بينهم نساء وأطفال وإصابة 39 آخرين على الأقل في حصيلة أولية. ومن جهة أخرى استشهد مواطن سوري وأصيب 3 آخرون عندما أطلقت ميليشيا قسد المدعومة أمريكيا النار على وقفة احتجاجية نفذها أهالي الحسكة للمطالبة برفع الحصار عن المدينة والسماح بدخول المواد التموينية والغذائية وصهاريج المياه. رحبت القوى السياسية في صنعاء بالقرارين الأمريكي والإيطالي بتجميد بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، ورأت أن الخطوة إيجابية لكن لا تعفي هذه الأنظمة الداعمة لتحالف العدوان من تبعات آلاف الجرائم في اليمن. وطالبت صنعاء بقية الدول بقرارات مماثلة ووقف مبيعات الأسلحة للرياض وأبو ظبي. للمزيد من التفاصيل نتوقف التقرير التالي.
بمواقف إيجابية قابلت الأوساط في صنعاء القرارين الأمريكي والإيطالي بتجميد بيع الأسلحة للنظامين السعودي والإماراتي، فكل من المجلس السياسي الأعلى وحركة أنصار الله وقوى سياسية أخرى رأت أن هذه الخطوة جاءت متأخرة لكنها تعد إيجابية ومن شأنها أن تسهم في حماية المدنيين ودعم عملية السلام، مطالبين بقية الأنظمة بإجراء مماثلة.
أعتبرها خطوة إيجابية في إطار يعني الحفاظ على سلامة المواطن اليمني والمدنيين بالذات، ولكن نحن ندعو إلى المزيد من الخطوات في هذا الاتجاه، إيقاف كامل يعني تصدير الأسلحة من بقية الدول.
وتعددت التفسيرات بشأن هذا التطور ومدى جديته، فثمت من اعتبره ناتجا عن إدراك واشنطن وروما بحجم الآثار الكارثية جراء استمرار بيع الأسلحة للدول المعتدية على اليمن، وربطه آخرون بالمواقف الدولية الأخيرة المتضامنة مع الشعب اليمني وأنها دفعت بعض الأنظمة لمراجعة سياساتها، فيما ذهب البعض أنه مجرد ابتزاز للسعودية والإمارات.
نعتبره في إطار الابتزاز السياسي، وأيضا هو محاولة لكسب مزيد من الأموال من دول الخليج وإيهامهم بأن هناك تطور فيما يخص الملف اليمني.
تجميد واشنطن بيع الأسلحة لا يعفيها برأي كثيرين من تبعات آلاف الجرائم في اليمن، وأن ما يتطلب هو التحرك لإنهاء العدوان والحصار المفروضين وما تسبب فيه ذلك من حدوث أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب تقرير أممي أخير كشف أن نحو 80% من اليمنيين بحاجة إلى الحماية والمساعدات الإنسانية العالمية. عاجلة.
تتلخص المواقف اليمنية في أن وقف صفقات الأسلحة مرحب بها إذا اتسمت بالجدية، لكن الأهم هو إيقاف الحرب ورفع الحصار.
وإلى الصومال، حيث أفادت مصادر خبرية بسماع دوي انفجارا ضخما في العاصمة الصومالية مقاديشو وعقبته أصوات إطلاق نار مساء اليوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وقالت المصادر نقلا عن شهود عيان ومصدر أمني أن سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت في مدخل فندق أفريك في مقاديشو الذي كان يرتاده مسؤولون حكوميون. ومن جهته أعلنت حركة الشباب الصومالية تبنيها الهجوم وفقا لمصادر إعلامية. وصلنا إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. مع إطلاق احتفالات إيران بذكرى انتصار الثورة الإسلامية. السيد الخامنئي يزور مرقد الإمام الخميني جنوبي طهران. إيران تدعو واشنطن إلى إثبات التزامها عمليا بالاتفاق النووي بدلا عن وضع الشروط. واستهداف رتل للتحالف الأمريكي بعبوة ناسفة في محافظة بابل وسط العراق. شكرا لكم طيب المتابعة وتقبلوا تحياتنا. خالد عبد الله والسلام عليكم.
انظر يا مفضل إلى ما خص به الإنسان دون جميع الحيوان من هذا الخلق، أعني الحياء، فلولاه لم يقر ضيف، ولم يوف بالعداد، ولم تقضى الحوائج، ولم يتحرى الجميل. وإن من الناس من لولا الحياء لم يرعى حق والديه، ولم يصل ذا رحم، ولم يؤدي أمانة، ولم يعف عن فاحشة. من كلام الإمام الصادق عليه السلام لتلميذه المفضل ابن عمر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجين أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في هذه الحلقة أعزائنا سنكمل حديثنا الذي بدأناه في الحلقة السابقة عن سيرة حياة وآثار وأفكار الشاعر والعارف أبي المجد آدم سنائي الغزنوي، الشاعر والعارف الشهير الذي عاش في القرن الخامس وبداية السادس للهجرة ضمن حدود إيران في ظل الثقافة الإيرانية.
فتابعونا مشكورين. حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. قلنا إن أبا المجد مجدود ابن آدم سنائي غزنوي شاعر وحكيم عاش في القرن الخامس وبداية القرن السادس للهجرة، أي نهاية القرن الحادي عشر وبداية القرن الثاني عشر للميلاد. يتمتع هذا الشاعر بمنزلة سامقة ومؤثرة في مجال الأدب الفارسي، وهو من كبار الشعراء والأدباء في إيران، وهو الذي وضع أسس طريقة نظم المثنوي، وعنه أخذ الشاعران عطار ومولانا.
ولد أبو المجد آدم سنائي الغزنوي الشاعر والحكيم والعارف الإيراني الكبير عام 464 للهجرة في مدينة غزنة التي كانت في ذلك الحين تعد مركزا مهما للفضل والأدب. توفي في الحادي عشر من شعبان عام 525 ودفن في غزنة التي كانت تابعة لإيران في تلك الفترة وهي الآن تقع شرق أفغانستان. من مؤلفاته حديقة الحقيقة وطريق الشاعر الشريعة، سير العباد إلى المعاد، ومصنف بلخ، ورسائل سنائي.
مدينة غزنة في تلك الأيام التي عاش فيها سنائي كانت ما زالت تتمتع بتلك المنزلة والعزة التي كانت عليها أيام حكم محمود الغزنوي وأولاده، فقد كانت تغمرها السعادة، وكان العرفاء والزهاد يقبعون في جانب منها لا ينفكون عن الأدعية والمناجاة في خلواتهم، والشعراء حسب العادة الجارية بين شعراء البلاط سادرون في مدح أمرائهم. ولكن سنائي كان من الرجال الواعين في ذلك الزمان الذي لم يستطع أن يستسلم لهذه المسرات الفانية ويقضي أيام حياته في غي وغفلة. وتكفينا نظرة على أشعار سنائي، وخاصة تلك التي نظمها بعد التحول الفكري الذي طاله، يمكنها أن تعرفنا على طبيعة عقائده وأفكاره.
فلقد بذل جهودا مضنية من خلال أشعاره ليوقظ النائمين من سبات غفلتهم، فكانت صرخاته وهو يعترض على غفلة الدهر والناس والمجتمع، هذه الصرخات التي أطلقها مصحوبة بالألم والخوف واليأس واللوم والتقريع، فقد كان يرى الناس في زمانه وركونهم إلى الدنيا وسرورهم بها، كان يرى ذلك متحيرا فيصرخ بغضب وانزعاج ويقول لا يوجد هنا مكان للأمن أمل. فهو كناصر خسرو القبادياني كان يحذر الناس من الوقوع في مستنقع الدنيا الدنية ويذكرهم بالموت، يقول ما معناه:
قبل أن تتوقفوا عن تقديم الأعذار، وقبل أن تغمض أبصاركم وبصائركم، حتى متى تلهثون وراء الدنيا وبها تطمعون؟ عيونكم مفتوحة نحوها كعيون النرجس، وأيديكم مفتوحة كأيدي السنار.
أعزائنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم أطيب تحية وأنتم تستمعون إلى برنامجكم مشاهير الفكر الإيراني منهر للبشرية.
مستمعنا الأفاضل، بنظرة إلى أشعار سنائي يمكننا التمييز بين أشعار ما قبل التحول الفكري وما بعده، فأكثر النقاد يرون أن أشعاره التي نظمها بعد التحول الفكري أعمق أثراً وتختلف عن سابقتها بعمق معانيها.
في بداية فترة نظمه للأشعار اتبع سنائي أساليب كبار الشعراء كالفرخي وناصر خسرو ومن سبقه من الشعراء، والفترة الثانية من نظمه للشعر كان مبدعا من حيث أسلوبه في الكلام، من حيث الفكر والإبداع والابتكار، حتى قلده الشعراء الذين تلوه مثل الخاقاني والجامي وأمير خسرو الدهلوي.
مستمعنا الأفاضل، من أبرز ميزات أشعار سنائي جمال المحتوى والمضمون وروعة تصويرها وحداثة الكلمات والتعابير وحلاوة الأوزان، ما لفت إليها أنظار أغلب الشعراء والعرفاء الإيرانيين.
بالإمكان القول أعزائي الأفاضل إن سنائي هو مبتكر لطريقة جديدة في نظم الشعر عبر عنها الخاقاني شاعر القرن السادس الهجري الشهير بطريقة الزهد. عمد سنائي في أشعاره إلى بيان معاني الزهد والتوحيد والعرفان في قالب شعري معبر، أهم المواضيع التي تناولها توحيد الله، مدح القرآن، وصف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، والتذكير بمكارم الأخلاق. وقد استفاد سنائي في أشعاره من أجمل المعاني التي قل نظيرها لدى غيره، مستخدما الدقة في التعبير والتأمل.
نعم، كان سنائي من الذين يعتمل في صدورهم الغضب والانزعاج من زلات الناس وتهورهم، وكان يشكو من لهاث الناس في زمانه وراء شهواتهم وملذاتهم، وخاصة حاشية الملوك والأمراء. ولكنه كان يعرض جميع هذه الشكاوى بلغة جميلة وأسلوب معبر عرفاني وأدبي، ويذكر البشر أن أعمارهم على وشك الانقضاء، وينتقد المسائل السياسية والاجتماعية في عصره، وينصح ويعظ ويصور جميع عوامل الانحطاط والتسامي في مجتمعه. وهو في هذا المجال كما يقول الدكتور شفيعي كتكني إنه شاعر ممتاز لا نظير له في من قبله ولا في من بعده.
لتمت أيها الحكيم من حياة كهذه، فإنك إن مت منها تصبح خالدا، فمن هذه الحياة لا ينبعث الوجود، فإنها ذئب والذئاب لا تحسن رعي الغنم.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله. من المضامين التي ركز عليها سنائي في أشعاره فناء الدنيا، الزهد وترك الدنيا، عدم الاهتمام بمتاع الدنيا، والتمسك بالقيم الإنسانية السامية. هذه الأشعار التي كتبها ضمن حديقة الحقيقة وجانب من ديوان أشعاره ما يعرف باسم زهديات أشعار الزهد، ويعتقد الدكتور عبد الحسين زرينكوب المحقق والمفكر المعاصر أن حديقة الحقيقة المعروفة بإلهنامة تتضمن 10,000 بيت تشمل مواضيع التوحيد والعرفان والأخلاق. وهدف سنائي من تأليفه تعليم الأهداف العرفانية، ويمكن أن تعتبر حديقة الحقيقة دائرة معارف عرفانية انضوت في قالب شعري.
أعزائنا، السنائي هو أحد كبار أساتذة نظم الأشعار في الزهد، ويعتقد العديد من المتعمقين في دراسة السنائي أننا يمكننا من خلال أشعاره هذه أن نرى أن له شخصية سامية أصيلة، وأنه إنسان عظيم، وأنه يبدو كشخصية دينية عظيمة ومصلح يبغي إصلاح المجتمع بدءا بالروح الإنسانية. من خلال أشعاره يمكن النظر إلى السنائي كمرشد تنزه عن جميع العيوب والنواقص، ويحمل في ذاته شعلة العشق الإلهي ويدعو الآخرين إليها. وهو بنقده للنقائص البشرية يريد أن يهدي الإنسان إلى الطريق الذي يراه صوابا، وفي مدائحه يبدو شخصا مشفقا وحنونا يتقدم بالنصح لمن يمدحه.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، وبهذا نصل إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالشؤون السياسية ويدعوكم للنقاش فيها، فمشاركاتكم تعمق الرؤى وتنضج الأفكار وتفتح آفاقا للتحليل والحوار. يأتيكم يوم الأربعاء الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه فجر يوم الجمعة عند الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. حدث وحوار،
المصطلحات السياسية. مقارعة الاستكبار.
مستمعينا الكرام، مقارعة الاستكبار من المصطلحات التي أدخلتها الثورة الإسلامية في القاموس السياسي، وكثر استخدامه في خطب وكلمات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وقائد الثورة الإسلامية في العقود التي أعقبت انتصار الثورة الإسلامية في عام 1979.
مقارعة الاستكبار تعني أن شعبا لا يخضع لتدخلات القوى المستكبرة، ولا الشخص المستكبر، ولا الحكومة المستكبرة وما تريد أن تفرضه عليه. في إحدى خطبه في 28 من يونيو حزيران عام 2009 قال الإمام الخامنئي في تبيانه لمفهوم القوى الاستكبارية:
إن القوى الاستكبارية هي تلك التي تمسك إدارة جزء كبير من العالم في قبضة اقتدارها وعسفها وقدراتها المالية كالشبكة الصهيونية العالمية والقوى الأمريكية التعسفية والأجهزة المالية التي تدعم نظام الهيمنة العالمية، هذا كلها تعد من القوى الاستكبارية.
مفهوم الاستكبار مفهوم قرآني وليس شيئا ظهر في ثقافة الثورة الإسلامية في إيران دون سبب. مفهوم الاستكبار يقتضي مواجهة الاستكبار من قبل المسلمين والمؤمنين والنظام والثورة الإسلامية، وهذه المواجهة ليست مصلحية أو موسمية أو تكتيكية، إنما هي مواجهة قائمة بشكل دائم. هذه هي ذات الثورة، وطالما كانت هناك ثورة فسيكون هذا الشيء.
نعم أعزائي الكرام، يطلق الاستكبار في ثقافة الثورة الإسلامية على مجموعة القوى التي تستند إلى قدراتها السياسية والعسكرية والعلمية والاقتصادية، وتعتمد على نظرة تمييزية للإنسان لتستغل المنظومات الإنسانية الكبرى، أي الشعوب والحكومات والبلدان، وتضغط عليها تسيطر عليها بشكل تعسفي مذل.
مظهر الاستكبار بمعناه القبيح المقزز في العالم اليوم هو أمريكا، وإلا ليست القضية قضية معاداة عرق معين أو شعب أو بلد بحد ذاته. القضية هي أن لكل شعب عزته وشخصيته، ولا يرغب للقوى الخارجية أن تتلاعب بهذه العزة بما لها من قوة وخداع، ولكل شعب ثروته ولا يرغب أن تنهب ثروته.
أقام الاستكبار أسسه على الظلم والجور والعدوان، والحكومة الأمريكية وهي قمة الاستكبار هي اليوم أسوأ حكومة في العالم من حيث الاستكبار. أقامت هذه الحكومة وضعها على أساس مجابهة أي بلد أو حكومة لا تكون على استعداد لتأمين مصالحها، فهل ثمة كفر واستكبار أسوأ من هذا؟
منطق الاستكبار منطق القوة والإرهاب والاستخدام غير العادل للقوة التي تمتلكها. الأمريكان اليوم يدخلون البلدان باسم مكافحة الإرهاب ويعرضون الشعوب لكل هذه الضغوط، ويقصفونهم ويسحقون أطفالهم ونساءهم وشيوخهم والناس العزلاء هناك.
أما أدوات عمل الاستكبار فهي وسائل الإعلام والأدوات الثقافية وخلق الخلافات ومشروع الشرق الأوسط الكبير. حينما يقول الشعب الإيراني الموت للاستكبار، فلا يظنن البعض أن الشعب الإيراني يقف ليسقط عن الحكم ويحارب أي حكومة في أي بلد غير مسلم أو أي بلد لا يقبل إسلامه. ليست القضية بهذا النحو أبدا. المهم بالنسبة للإسلام والحكومة الإسلامية هو مواجهة الظلم ومجابهة الظالم والعدوان.
المصطلحات السياسية. يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
نحن أهل الكبرياء، أهل البطولة والإباء، نأتي لنسحق خصمنا كالرعد في عين السماء. ضد الطغاة مناضلون، بالحق دوما قادمون، لا نرهب استكباركم، كالطود نحن مقاومون، كالطود نحن مقاومون. برغم كل النائبات نصمد، وإن النصر آت، نهج المقاومة القويم، نهج الميامين الأبات. قد عادت الأصنام ثانية من الزمن البعيد، نحتاج في كل العصور لفتح مكة من جديد. هان الأوان لتكسري يا صخرة الصمت الطويل، هان الأوان لتثمري يا نخلة الحلم الجميل. برغم كل النائبات نصمد، وإن النصر آت، نهج المقاومة القويم، نهج الميامين الأبات. نحن أهل الكبرياء، أهل البطولة والإباء، نأتي لنسحق خصمنا كالرعد في عين السماء.
إذاعة طهران تقدم.
إنما
ويطهركم تطهيرا.
بآل محمد عرف الصواب،
بآل محمد عرف الصواب.
قبسات مشرقة من سيرة أهل البيت عليهم السلام.
بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بآل محمد عرف الصواب. قال الباري عز وجل في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العلي العظيم. أيها الأخوة والأخوات، في هذه الآية الكريمة أمر واجب بالصلاة على النبي وآله الكرام، وتخصيص لهم دون غيرهم، وتذكير لمقامهم وكرامتهم، لتعرف الأمة موقعهم الرسالي في حياتها ورسالتها. وقد سجل الفخر الرازي في تفسيره الرازي ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير هذه الآية المباركة، فقال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. في الدر المنثور للسيوطي أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن مردويه عن كعب بن عجرة قال: قال رجل: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد علمناه، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وقد أورد 18 حديثا غير هذه الرواية تدل على وضع آل النبي صلوات الله وسلامه عليهم معه في الصلاة. نعم، فهناك روايات متعددة، منها عن ابن عباس وطلحة وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وأبي مسعود الأنصاري وابن مسعود وكعب بن عمرة وعلي. وفيه أخرج أحمد والترمذي عن الحسن بن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. أجل أيها المؤمنون، إن آية الصلاة، وهي الآية 56 من سورة الأحزاب المباركة، فيها إلفات لنظر المسلمين في الاهتمام بأهل البيت ومعرفة منزلتهم السامية والاقتداء بهم والسير على نهجهم والتمسك بمسارهم. سورة الدهر. أحبة القرآن، في الآيات 25 من سورة الدهر المباركة يتحدث القرآن الكريم عن أهل البيت عليهم السلام ويضعهم في قمة الإيثار والتقوى، ويعرضهم نماذج وقدوة للبشرية لتقتدي بهم الأجيال وتسير على نهجهم. الحادثة التاريخية التي نزلت بسببها آية الإطعام تشير إلى أن مقام أهل البيت عليهم السلام وتساميهم في التطبيق والالتزام الشرعي والتجرد الكامل لله تعالى، وأنهم هم الأبرار المبشرون بالجنة، فمن اقتدى بهم وسار على نهجهم حشر معهم. فقد أورد الزمخشري في تفسير هذه الآية ما نصه عن ابن عباس رضي الله عنه أن الحسن والحسين مرضا، فعادهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ناس معه، فقالوا: يا أبا الحسن، لو نذرت على ولدك. فنذر علي وفاطمة وفضة جارية لهما إن برئ مما بهما أن يصوموا 3 أيام، فشفي وما معهم شيء. فاستقرض علي عليه السلام من شمعون الخيبري اليهودي 3 أصواع من شعير، فطحنت فاطمة صاعا واختبزت 5 أقراص على عددهم، فوضعوها بين أيديهم ليفطروا، فوقف عليهم سائل فقال: السلام عليكم أهل بيت محمد، مسكين من مساكين المسلمين، أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة. فأثروه وباتوا ولم يذوقوا إلا الماء، وأصبحوا صياما. فلما أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف عليهم يتيم فأثروه، ووقف عليهم أسير في الليلة 3، ففعلوا مثل ذلك. فلما أصبحوا أخذ علي عليه السلام بيد الحسن والحسين وأقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع قال: ما أشد ما يسوءني ما أرى بكم. وقام فانطلق معهم، فرأى فاطمة في محرابها قد التصق ظهرها ببطنها وغارت عيناها، فساءه ذلك. فنزل جبريل وقال: خذها يا محمد، هنأك الله في أهل بيتك. فأقرأه السورة. نعم أيها المستمعون الأفاضل، كما أورد الفخر الرازي في التفسير الكبير الرواية نفسها عن الكشاف كما أوردها عن الواحدي، وروى الطبرسي في مجمع البيان نفس الرواية. أيها الكرام، في ختام حلقة اليوم من برنامج بآل محمد عرف الصواب، نتقدم إليكم بجزيل الشكر والامتنان على حسن المتابعة، ولكم منا خالص التحيات والدعاء، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.